إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان ومع باب حلاوة الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف وهو الحديث 16. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث قد رواه البخاري في 4 مواضع من صحيحه، رواه بهذا الإسناد وبهذا المتن الذي تلوته منذ قليل، وهذا في مطلع كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان. وواضح مناسبة هذا الباب للفظ الحديث، فالحديث يتحدث عن حلاوة الإيمان ويثبت للإيمان حلاوة، سنتحدث عنها فيما يأتي. ثم أعاد البخاري تخريجه أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان أيضا في باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال حدثنا سليمان بن حرب، طبعا ساقه في الموضع الثاني بإسناد آخر، نوع في الإسناد يعني، وكما ذكرنا في مطمع حلقات هذا البرنامج أن البخاري لا يكاد يكرر حديثا بإسناده ومتنه في كتابه مرتين، لا يكاد يفعل هذا إلا قليلا، وكلما أعاد حديثا فإنما يعيده لفائدة، يغير إسنادا، يأتي بشيخ جديد يدل على سماع في 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 إسناد فيه عنعنة، شيء من هذا يعني. فهو في هذه المرة لما أخذه في الموضع الثاني في كتاب الإيمان وبين تحت عنوان أن كراهة المرء أن يعود في الكفر ككراهته أن يلقى في النار، وأن هذا عندما يحدث في قلب المرء المسلم فإن هذا من الإيمان، ذكره بإسناد آخر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبرضو لاحظوا هناك تغير في هذا المتن، تغير طفيف لكنه مفيد في تفسير معنى الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ذا كلام حتى الآن متفق مع الرواية التي ذكرناها منذ قليل، الأولى التي ذكرناها منذ قليل: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في رواية الباب بتاعنا: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن كان هذا أصبح أمر يعني مسلم، فجاء التعبير عنه بصيغة الماضي: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر كما بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأخرج البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الأدب، في كتاب الأدب في باب الحب في الله، في باب الحب في الله. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المتن سيتغير تركيبه شيئا ما، قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. هنا أسلوب حصر، كان يقول ليس هناك طريق لأن يشعر المرء فيه بحلاوة الإيمان إلا إذا سلك هذه المسالك الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم لا يجد المرء حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حصل تقديم وتأخير في العبارات، وحصل كما قلنا أسلوب الحصر، أسلوب الحصر كأنه قصر هذا الأمر إحساس الشعور بحلاوة الإيمان على حصول واحد من هذه الثلاثة. ثم أخرجه البخاري أخيرا في كتاب الإكراه في باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. شخص يخير فيختار أن هو يضرب ويهان ويؤذى بل ويقتل، ولكن لا يكفر بالله عز وجل ولا يبيع دينه. وطبعا واضح المناسبة بين الحديث وبين هذا المعنى في ذلك الباب. قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بلفظ حديث الباب. فتحصل من كل هذه الروايات من ناحية الإسناد أن البخاري يرويه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ومن طريق شعبة عن قتادة عن أنس. الحديث هذا يرويه عن أنس رجلان، أبو قلابة الجرمي وقتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليهما جميعا. هذه هي روايات هذا الحديث في كتاب البخاري، وكما رأينا البخاري نوع في عرض متن هذا الحديث، وجمع الطرق هذا يفيد إفادة عظيمة جدا في فهم المعنى الإجمالي النهائي للحديث. يعني المرء لا ينبغي له أن هو يقطف أو يلقط المعنى لحديث من رواية واحدة، لأن بعض الروايات تكون مختصرة جدا أو تكون يعني عامة أو تكون مطلقة مثلا أو شيئا غير هذا، وتأتي الروايات الأخرى البواقي تغير من هذا القيد الذي في الرواية الأولى، كأن توسع أو تضيق تعمم تخصص تقيد. فالذي يأخذ الفقه والمعنى من رواية واحدة يقع له وهم كثير وغلط كثير، بل ينبغي على المرء الفقيه المدقق المحقق حتى يبني على الحديث وحتى يقول بمعناه حقا لابد له أن يجمع رواياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى تكتمل الصورة أمامه ولا يفوته شيء من ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا في اللقاء القادم قد وقفنا مع بعض رجال هذا الإسناد كما هي العادة، ولنتهزها فرصة للتعرف على هؤلاء الرجال الأكابر الذين درست معالم حياتهم الآن وانشغل الناس عنهم بهذا وذاك. فتكلمنا عن أحد شيوخ أول شيوخ البخاري في أول إسناد، وهو قوله حدثنا محمد ابن المثنى، وقلنا محمد ابن المثنى هو أبو موسى الزمن، أبو موسى الزمن محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة حافظ من شيوخ الأئمة الستة، روى عنه الجميع إلا الترمذي يروي عنه بواسطة. يعني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري الحافظ أحد الأشراف، وهو ثقة ثبت لكنه تغير قبل موته بثلاث سنين. وكما ذكرنا أيضا في اللقاء الماضي أنه لا يعكر على الراوي أن يحدث له تغير. بعض الرواة مع ثقته وتثبته وإتقانه وحفظه يحدث له في آخر عمره هذا التغير في الحفظ، حفظه يخف يعني طبيعي بسبب السن مثلا أو المرض أحيانا أو وقوع بعض الجوائح يحدث له حادثة مريعة فلا يتحملها قلبه فيعني ينفك عنه رداء الحفظ ويبدأ يخلط في الحديث، يعني يذهب شيء من إتقانه وضبطه. وقلنا إن هذه علامة تدل على دقة المحدثين وعلى تحريهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لولا أن هذه علامة صحة على طريقة المحدثين وأنها تفيد هذا الدين وكان هذا عيبا مثلا لقدر الله كان الجماعة المحدثين أخفوه، لكن كونهم يظهرون ويصنفون فيه الكتب ويذكرونه في حق الكبراء منهم يدل على أن هذا أمر عندهم أمر عادي محسوم، يعني ليس فيه ما يغض من قدر هؤلاء الأعلام، كما يفهم بعض من لا يفهم ممن يصطاد في الماء العكر، بعض الناس يعني هو مصر أن لا يفهم، هو أصلا لا يفهم، ولو حاول أن يفهم لن يفهم لأنه لا يفهم، يعني كما قال القائل إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يحاول يدري فقل لي متى تدري، أنت أصلا لا تفهم لا تدري، ثم أنت لا تحاول تتعلم حتى تصير يعني تخرج من هذا الطريق الموحل الذي هو طريق الجهل، فمتى تدري إذا لم تكن أصلا تعرف ولم تحاول الوصول للمعرفة، فمتى تكون عالما أو تعرف الحق؟ بعض الناس لا يحاول أنه يفهم لأنه لا يفهم، فيتخذ من أمثال هذه النقاط المضيئة في تاريخ السنة والمحدثين طريقا للطعن، يقول لك إذا كانوا كلهم مخلطين، يعني ذا بالضبط مثل واحد يقال له فلان هذا الفتوة المعروف ذا اللي ممكن يعني يقفل البلد، معلش النهاردة عنده شوية صداع وبكرة يشتغل معاك، فيتهمه بالضعف، هذا لا يدخل عقل عاقل ولا يقول شخص منصف، واحد ينزل بلد مثلا فواحد يسرقه على أول البلد فيقول البلد دي كلها حرامية، بنفس هذا المنطق منطق التعميم وعدم عدم الفهم وعدم الدقة في اختيار الألفاظ يتعامل بعض من لا يفهم مع السنة ومع رواة السنة، فيتخذ من هذه النقاط التي ذله عليها المحدثون طريقا للطعن في المحدثين والرواة، وطبعا يعني كما قال القائل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تراد الإبل، ما تتعملش كده، وسعد دوت رجل من العرب كان له أخ يكفيه حاجته، كان لي أخ هو شايل البيت وشايل الغيط وشايل كل حاجة، وأخوه ده اتجوز أخو سعد، فقال لسعد يا سعد أنا النهاردة ليلة الدخلة وكده ومش عارف إيه، وطبعا أبقى في شغل بسبب ما أنا فيه، وإنت الصبح بدري كده قبل الفجر خد أعزكم الله الأنعام، خد الإبل والشاة بتاعتنا واطلع بيها اسقها ووديها تشرب مية ووديها الحق واعمل المطلوب يعني الذي أصنعه أنا كل يوم. سعد واخد على الكسل ما بيعملش حاجة في العمره، نايم في الخط يعني كما يقول العوام، فلما أخوه كلفه الليلاد إن هو يعمل مقامه مكانه هذه العملية، صح سعد من النوم سقعان وبردان وملفوف بالشال بتاعه كده وماشي كده مأنفذ في نفسه، وراح قال يودي الإبل يعني، وطبعا ليس هكذا تورد الإبل، دي عايزة واحد صاحي وفايق ويمسك ده ويجيبه من هنا وده يجيبه من هنا بحيث ما تغرق منه في الماء أو يذهب بعضها دون أن يشرب أو تتزاحم فيقتل بعضها بعضا. فرآه أخوه برضه قلبه مش طوعه يعني صحي قال اطمن على الحاجة بتاعتنا، عارف ان اخوه ده مش نافع مش جاي منه، فلما رآه يفعل هذا قال اوردها سعد وسعد مشتمل، رايح يعملها هو ملفوف بالعباية، ما هكذا يا سعد تورد الابل، مش كده اللي عايز يشتغل بيخلع العباية اللي لابسها دي ويشتغل بقى زي الخل. فمن هذا الصنف اناث كما قلت يريدونها وهم مشتملون، ليس هكذا تورد الابل مش كده، فكون بعض الرواه حتى لو كان الرواية الصحيح كعبد الوهاب الثقفي يقع لهم اختلاط أو تغير، ده بيكون كما قلنا في مدة معينة، الراجل بعد ما أدى ما عليه سمع الحديث واجتهد في توصيله للعامة وسمعه منه الألوف من البشر خلاص انتهت مهمته، ما هو شرط الحفظ في المحدث يقول لك لازم يكون حافظ وضابط، امتى يكون ضابط يعني لازم ضابط الحديث من أول ما تولد لغاية ما يموت؟ لا، من ساعة ما يسمعه من الشيخ لغاية ما يقوله للناس خلاص وصلوا انتهت المهمة كده، لو نسي بعدها ما يضروش هذا النسيان، لو نسي الحديث بعد أن يحدث به الناس بالصواب لا يضره ذلك أصلا، خلاص ودى أدى المهمة اللي عليه ما عاد يحتاج له بعد هذا، لكن طبعا ما كانش ده بيحصل، هم كانوا دايما يحفظوا ويظل حفظهم عامرا حتى آخر لحظة، بعضهم وهم نسبة قليلة جدا يعني عدد يعني قليل جدا بالنسبة لألوف الرواة، عدد الرواة ضخم جدا يعدون يعني فوق 10,000 راوي، فلما يطلع منهم 120 راوي من الجماعة اللي هم العدد الضخم هذا 120 حصل لهم نوع اختلاط في آخر عمرهم، لما كبروا خالص في السن بدأوا إيه؟ يدخلوا الحديث ده في الحديث ده. ده يبقى مشكلة، ده يضر برواة السنة. لما من 12 ألف واحد ولا 20 ألف يقع هذا ل 120 واحد، يعني نسبة لا تعد ولا تحصى، نسبة لا تكاد تذكر عفوا. فلا ينبغي نحكم بها على المحدثين. ثم هي أصلا ليست عيبا في من وقعت له من الحفاظ، ده شيء طبيعي. عارض المرض لا يستمنه منه أحد، عارض المرض لا يستمنه منه أحد، وتأثير المرض معروف. ثم كثير بل كل هؤلاء الذين اختلطوا معروف حالهم، معروف من روى عنهم قبل وبعد. والعلماء المحدثين يقبلوا حديث من روى عنهم قبل الاختلاط، ويردون حديث من روى عنهم بعد الاختلاط. أضف إلى هذا أن هناك كثيرا من هؤلاء بمجرد ما يختلط أهله يمنعوه يحبسوه، كما وقع لصاحبنا وشيخنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بمجرد ما اختلط، وكان هذا قبل أن يموت بثلاث سنين، منعه أهله من الحديث، فلم يسمع منه أحد قط بعد الاختلاط. ما فيش مشكلة هو يعني. ولذلك يقول الإمام الذهبي بعد ما ذكر عن يحيى بن معين أنه اختلط، عن عقبة بن مكرم قال أنه هو برضو اختلط قبل موته بثلاث أو أربع سنين، قال الذهبي: لكنه ما ضره تغيره ولا أثر في حاجة أنه تغير في آخر حياته. ليه؟ قال: فإنه ما حدث بحديث واحد في زمن التغير، من ساعة ما بدأ يلخبط وكبر السن عنده أو بدأ يخش دي في دي، منعه أهله من الحديث ولم يحدث عنه أحد بحديث. يبقى هذا الاختلاط يضره شيئا لا يضره شيء. يجي الجماعة اللي مش عايزين يفهموا زي ما قلت يقول لك البخاري فيه أحاديث للرواه ضعفاء، إيه نوع الضعف؟ يقول لك اختلطوا. ده مش ضعف، الاختلاط ده مش ضعف، دي حاجة طبيعية جدا تقع لأي واحد. والعبرة هو هل هو روى في البخاري أحاديث بعد ما تغير مخه؟ ده الكلام، لو ثبت إحنا معاك ونغلط البخاري، لكن ده ما حصلش. ده الراجل أصلا من يوم ما بدأ يختلط منعه أهله من الحديث وقعد في بيته. فكل ما روي عنه في الدنيا مش في البخاري بس، إنما رواه عنه أصحابه قبل أن يصيبه هذا الأمر، فلا مطعن في هذا. وعبد الوهاب كان من الأشراف، رجل كريم نبيل، كانت غلته دخله يعني 40,000، كان له دخل ضخم، كان رجل موسر جدا، وكان ينفق دخله كله على أهل الحديث. يعني هذا طبعا من باب التعظيم لشأنهم وقياما بالواجب تجاه هؤلاء الذين حفظوا الملة، كما كان يقول الشافعي: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الحديث أعلم الناس بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أنشد الشافعي قائلا: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فالأمر عظيم. فكان عبد الوهاب لتكريمه لهؤلاء الصنف القلائل من الخلق اليوم كان يومئذ ينفق عليهم كل ماله، وكان ليس وحده الذي يفعل ذلك، كان ليث بن سعد كذلك، كان دخله ضخما جدا ومع ذلك ما كان يخرج زكاة ماله. ليه؟ لأنها لم تجب عليه الزكاة قط. ليث بن سعد مع كثرة أمواله وغناه التام الكثير بالنسبة للناس يعني، ومع ذلك لم تجب عليه الزكاة في ماله ولا سنة، لأنه كان يفرق ماله كله على أهل العلم. حتى إن مالك مرة كما حكى ذلك أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، كاتب ده كان قرين الليث وقعد للنهار معاه وعمل يكتب له، رجل يعني من المقربين جدا منه. حصل مرة أن عبد الله بن صالح كاتب الليث ذهب إلى المدينة ليسمع من مالك بن أنس، ومالك قرين الليث بن سعد. فهنا الليث بن سعد في مصر عامل بساط أحمد زي ما بيقولوا، مع أي عادي رجل يعني أي حد يدخل عليه وأي حد فاتح بقى بيته ساحة زي ما بيقولوا كده عندنا بالبلدي، راجل كريم وجواد وعمال ينفق هنا وهناك ويطعم هذا وذاك وموسع على الخلق، واللي عايز يخش بيخش واللي عايز يطلع بيطلع، حاجة يعني كده حاجة كرامة قوي يعني. فلما ذهب عبد الله بن صالح كاتب الليث إلى المدينة ليسمع من مالك بن أنس، وقف في الطابور هناك. مالك كان رجلا مؤدبا وكان يشدد في أمر الحديث، وكان له وضع خاص تام يعني، ما كان يحدث إلا إذا اغتسل وتوضأ ولبس أحسن الثياب وتعطر واستقبل القبلة وصلى ركعتين، كان يعظم الحديث جدا كراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشد على الطلبة، كان ينتقي الطلاب بعناية، وكان يعني يؤدبهم. ده أدب الرشيد، أدب الخلفاء. سمع موطأه ست خلفاء، سمع الموطأ من مالك ستة من الخلفاء، قرأوا عليه الموطأ ستة من الخلفاء أو عرض بحضراتهم يعني، وهذا شرف لهم ليس لمالك، المالك أشرف منهم إن شاء الله عز وجل. فمالك طبعا بيبعد مكان مع الخلفاء وخصته مع الرشيد مشهورة لما قال له تعدل وكلام منه، وطلب منه أنه يذهب إلى بيته فأبى وجاء به إلى المسجد. فكان بيؤدب الطلاب، فراح ليس بن سعد أنه واقف في الصبور ساعة ساعتين، فطبعا وهو واقف ضرة وكان معه صاحب لهم من مصر، قال ليس هذا كصاحبنا، ايه الراجل دوت بيعمل فينا كده ليه، ايه الزل دوت، يعني احنا هناك في مصر بنخش على ليس براحتنا، وما في حد بيمنعنا، ما في هناك حجاب، اي حد بيخش في اي ساعة، الراجل ده هيعذبنا ليه معاه، من روح وخلاص. فسمعها مالك فامر بإدخالهم وقال من صاحبكم، هو بيقولوا ليس كصاحبنا، فقال لهم ومن صاحبكم هذا، فقالوا صاحبنا ليس بن سعد، فضحك مالك وقال تشبهنني برجل، انا اطلع في ليس بن سعد، يعني مالك يقول كده، يقول تشبهنني برجل بعثت اليه يوما ان يمدنا بشيء من العصفر، عندهم في مصر عصفر حلو، قلنا بعتنا شويه كده بحيث نصبغ بها ثياب الاطفال، الصبيان اللي بيلبسوا هدوم بيضة بيلعبوا في التراب بتتوسخ بسرعه. فقال الملك بيقول بعت ليس بن سعد، قلت له بعت لي بس كده قد كيس كيلو ولا حاجه اصبغ به ثياب الغلمان تبقى سودة بحيث يلعبوا براحتهم ما يظهرش عليها الايه الوسخ يعني والتراب. قال فبعث الينا من العصفر، بعتنا قافله عصفر مش شويه عصفر، قافله. قال فغسلنا ثيابنا وثياب ابنائنا وثياب جيراننا وبقي عصفر بعناه بألف دينار، ده غتانة على حس العصفر بتاع ليس بن سعد هذا. فبيقول انت بتشبهني بمين، يعني يقصد الموضوع كان يعني عند الليس واسع جدا، ليس كان جوادا كريما، وكان ينفق ماله على اهل الحديث، كان يرسل لهم معطيتهم في كل مكان مش في مصر بس، في مصر وفي الشام وفي العراق، كان يرسل لكل واحد بمال يتقوى به على امر ديني، لطالب العلم محتاج مثل هذا، طالب العلم حتى يتفرغ ينبغي ان يفرغ ذهنه، وامر المال هذا مما يشغل الاذهان في كل زمان. فلو كان الطالب مشغول بقى بالديانة والفلوس والبتاع وعايز يعمل وعايز يسوي والبيت محتاج وده محتاج وده واقف وده عجله، عمره ما هيذاكر ولا يقدر يفكر أصلا. وكم من شخص نابه ذكي فطن إنما سد عليه باب العلم عسره وأنه محتاج مالا، فبالتالي هو حاجة من اتنين، لما يشتغل يقف في أي مكان ولا حاجة يبيع ولا يعمل عشان يعرف يعيش ويأكل عيش وعيش أهله، أو يتعلم، لو يتعلم هيموت من الجوع ما حدش هيفكر فيه، يقول لك خليه معنا في درويش، ولو قعد للبتاع ده للكسب ومثل ذلك هيجمع مالا، لكنه ضيع على المسلمين طاقة كبيرة كان يمكن أن تصد عنهم كثيرا من الشبهات. فكان عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري كان ينفق ماله على أهل الحديث، وهذا أمر نحن ننادي به تبعا لما نادى به شيخنا العلامة المحدث الشيخ الحويني حفظه الله تعالى، وكان كثيرا اللهج بهذه المسألة في دروسه ومحاضراته، الإنفاق على طلاب العلم هذا باب من أبواب الجهاد، جهاد القلم وجهاد الكلمة لما شرحته قبل قليل. فنحن نضم صوتنا لصوته حفظه الله تعالى في هذه القضية، وينبغي على ميسر المسلمين وهم كثر والحمد لله أن يتعهدوا بأموالهم التي قد ينفقونها فيما لا ينفع أحيانا وفي طرف زائد ليس له محل من الإعراب، أن يتعهدوا بها أهل العلم طلبة العلم، ما يعطوهم فلوس في أيديهم يا سيد، يأتون لهم بالكتب والمراجع ويوفرون لهم المكان الرائق الذي يجلسون فيذاكرون فيه حتى يصدوا عن الأمة هذه الغارات المتوالية بالليل والنهار من شتى الاتجاهات، هذا جهاد. من لم يرزق في نفسه العلم فليوظف واحدا أو اثنين أو أقل أو أكثر، أو يجتمع مئة على واحد فيوظفونه لهذا الشأن، هذا جهاد وكلنا مسؤول عنه يوم القيامة. وهكذا كان يفعل عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي رحمة الله عليه. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب، أيوب هو أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، مات أيوب عام 131 وله 65 سنة. وكان الحسن البصري وهو من شيوخ أيوب كان يقول أيوب سيد شباب أهل البصرة، أيوب السختياني هذا رجل كبير القدر جدا عند السلف، حتى الحسن البصري، والحسن البصري معروف قدره، هو بحق سيد أهل البصرة، وكانوا يقولون لو قلنا إن البصرة إنما يدفع عن البصرة وعن أجوارها البلاء لوجود الحسن البصري فيهم لما أبعدنا القول. كان رجل فاضل ورع زاهد، وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. الحسن البصري ابن النبي من الرضاعة، كانت أمه مولاة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تبعثها في بعض حاجاتها، وكان الحسن صغيرا رضيعا، فلما أمه تروح تجيب لهم حاجة من السوق تتركه مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبكي كالصبيان فلا يسكت إلا إذا أرضعوه، فكانت تلقمه ثديها رضي الله عنه رضي الله عنها ورحمها. فمن الكرامات كما ذكر ذلك الذهبي وغيره، قالوا إنه يقال إن الله تعالى أنبت له اللبن في صدر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعته لبان النبوة. ولهذا كان الحسن البصري أفصح أهل زمانه، كان أفصحهم وأبلغهم وعظا وأشدهم زهدا وأكثرهم فضلا رحمة الله تعالى عليه. لولم لا وهو ابن النبي من الرضاعة، حاجة يعني شرف ما بعده شرف. فالحسن البصري كان يقول عن أيوب، أيوب سيد شباب أهل البصرة، هذا الشاب سيد شباب البصرة. وكان يقول يعني كان الجماعة القدرية حاولوا أن هم يوقعوا بالحسن البصري، وحاولوا هم يعني ينقلون عنه كلام أو يخلوه يتكلم بكلام قد يفهم منه موافقة مذهبهم، لكن الله تعالى نجى الحسن بأيوب. قال لكن الله نجاني بأيوب السختياني. وقال شعبة، وشعبة كما تكلمنا عنه كثيرا رجل يعني أيضا من الرجال الكبار في هذه الأمة، من الرجال اللي هم الرجل منهم بأمة يعني. قال شعبة حدثني أيوب وكان سيد الفقهاء. قال ابن سعد كان أيوب ثقة ثبتا كثير الحديث، ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا، كلام كثير قوي، هذا ثناء ضخم يستحق هذا الرجل الكبير. قال أبو حاتم هو أحب إلي في كل شيء من خالد الحذاء، وخالد ثقة إمام أيضا كبير. وقال وهو ثقة لا يسأل عن مثله. وأبو حاتم لما يقول حاجة زي كده دي كبيرة قوي، لأن أبو حاتم هذا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي هذا من المتشددين في الجرح والتعديل، رجل متشدد لا يكاد يثني، يعني هو يعني لما يثني على واحد ده يبقى جزر القنطرة، ده يبقى طلع السماء خلاص، لأن هو دائما متحفظ دائما، لا يكاد يعني يعطي الرجل يعني بصمة الثقة إلا إذا كان عنده قد جاز القنطرة. وكم شخص يسأل عنه فيقول مثلا فلان حسن الحديث أو صالح يقولون نحتج به، يقول لا يحتج به، فلما يقول هو ثقة لا يسأل عن مثله وهو أكبر من سليمان التميمي، هذا كلام كبير يعني جدا. روي أن شعبة بن الحجاج، وشعبة كان مدقق جدا في الحديث، روي أنه سأله مرة عن حديث، سأل أيوب عن حديث، فقال له أيوب أنا أشك فيه، قال أنا أشك في هذا الحديث، يعني في رواياتي لا أدري هل هو عن فلان أو عن فلان. فقال له شعبة شكك أحب إلي من يقين غيرك، الشك منك أنت أحلى من اليقين من أي حد ثاني، لأنه كان ورع وكان متحفظ وكان حافظ متقن لحديثه. فيقول له شعبة شكك أنت أحب إلي من إيه؟ من يقين غيرك. وقال مالك كان من العالمين الخاشعين، وقال كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أيوب السختياني رجل بصري من أهل العراق، وكان مالك بن أنس وفي تلك الفترة في ذلك الوقت يعني كان أهل الحجاز يهابون الروايات عن أهل العراق، حتى قال خالد الحذاء وقال غيره، ونقل هذا عن غير واحد من أهل عفوا قال ذلك، ورد هذا عن مالك وعن غيره يعني، قال إذا حدثك العراقي بمئة حديث فاطرح منها 99 حديثا وكن من الحديث الباقي على شك. بقوله كده لو العراقي حدثك بمئة حديث أول كلام أرمي منهم 99 حديث، ارميهم من أول كلام كده ما تفكرش فيه، دول أكيد غلط، هيبقى حديث من المية ألا فكر فيه، شك فيه برضه. لأن أهل العراق في ذلك الوقت كانت أمهم جدا مهتمين بالرأي وبما شابه هذا، ما كانش لهم عناية بالآثار، لكن لما نبت فيهم مثل شعبة وهؤلاء الكبار ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني أصبحت العراق هي يعني مدرسة الدنيا يومئذ. حتى إن مرة كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى كان في مجلسه، وكان يحضر له محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة الكبير، وكان مالك سئل مالك عن حديث من حديث أهل العراق فقال يعني إذا حدثك العراقي بمئة حديث فألقيها في اليم ولا تسأل عنها، وقعد يتكلم في حديث أهل العراق. فالتفت مالك فإذا خلفه محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد ده من أهل العراق، هو سيد أهل الرأي يومئذ. فقال فاستحى مالك جدا وقال لا تؤاخذني يا أبا عبد الله، هكذا أدركت شيوخنا يقولون. شيوخنا كانوا يقولون كده، عايز أقول له يعني ما سامحني أنا مش قصد عليك، بس بقول له أن الجماعة هناك يعني مش مهتمين أو بالحديث والحاجات دي. فكان هذا الحال. فطبعا أيوب بصري، فمالك ما كانش راضي يروى عنه. يقول حتى رأيته مرة في الحرم، ده اللي خلى بقى يروى عنه، اللي خلى مالك يروى عن أيوب السختياني إيه، رآه مرة في الحرم فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بحديث، فلما ذكر اسم النبي أخذ يبكي بكاء شديدا. يقول مالك حتى رحمته لقيت ما صعب علي أو من كثر البكاء لما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن يومئذ أحببته ورويت عنه. قال لا، ده راجل بيقدر الحديث ويجل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الجماعة أهل الكلام وأهل الرأي كثير منهم للأسف لا يعني يقدرون النصوص بالقدر اللائق، لأنهم ما حصلوها، هم ما أتعبوا أنفسهم في حفظها، فالكلام من الدماغ أسهل. فهو طبعا يعني يفرض عليه واقعه أحيانا أنه هو لا يعتني كثيرا بالأثار، لما يلاقي واحد محدث لا يليه اهتمام يقول لك يعني رجل نصي وراوي بحث ومش عارفه، ويقعد يقلون من شأن الحديث وأهله، لأنهم عجزوا عن أن يحفظوه. كما ذكر الخطيب في أول الكتاب الكفاية أن عن مخلد بن الحسين أظن أو عن غيره، ذكر أن رجلا في بعض بلاد ما وراء النهر جلس لبس لباس الفقهاء ولبس الزي الرسمي يعني للفقهاء يومئذ، وجاء بكراريس وأخذ يقرأ ثم ويقرأ للناس في المسجد، وأثناء الكلام تعرض أهل الحديث. قال وأي شيء هذا، هؤلاء المحدثون وماذا يصنعون، هم يروون ما لا يعرفون ويقولون ما لا يفعلون. وعد إيه يعني، قعد يخبط في الحديث وأهله. فقام له مخلد بن الحسين وقال له يا شيخ، تحفظ شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ انت بتصلي ازاي؟ قال له بصلي. قال له ما تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ انت بصلي بمزاجك ولا بصلي بكتاب والسنة؟ مش في دين في الصلاة؟ مش جاء فيها نص بتركع قبل السجود ام تسجد قبل الركوع؟ طبعا باركع قبل السجود. طب ليه؟ جبتها منين دي؟ دي عايزة حديث، عايزة صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبلس تنح ما قالش حاجة. قال كيف تتوضا، اتحفظ شيئا في الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبرضه بقى قاعد ساكت. فقال انت مقلد، انت راجل مش عالم ولا حاجه، انت مقلد، جابوك قالوا لك اتوضا كيف كيف وكيف وكيف، عمل زيهم، صلي كيف كيف صليت، انت ما تعرف شيء اصلا. فتكلم في اهل الحديث فانهم هم الذين نقلوا لك هذا الدين، واخذ يتكلم معه يعني حتى يفقه. فكان الجماعه عندهم شيء من النفور يعني من هذا الامر، لانهم ما حصلوه، عجزوا عن تحصيله، فمن جهل شيئا عاده. فمالك الذي دفعه بالحديث عن أيوب مع أنه بصري وعراقي يومئذ، كان ساعتها عندهم زرار عن أهل العراق في الرواية، ما رآه منه من تعظيم حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أيوب، قال البخاري حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلاب. أبو قلابة هذا عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو قلابة مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، وكما أسلفنا في ناس شهروا بكنيتهم جدا حتى لا تكاد تعرف أسماؤهم، ممكن تتنسي أو ما تعرفش خالص، والعام الأغلب العكس إنه هو معروف باسمه وكنيته هذه يعني مش معروف. فأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري من أئمة التابعين، وهو ثقة فاضل كثير الإرسال، مات بالشام هاربا من القضاء، حبوا له القضاء جماعة في البصرة، الحجاج بن يوسف الثقفي لما مات القاضي يومئذ قضى البصرة قال ما فيش حد يصلح إلا أبو قلابة، فهرب أبو قلابة، قال لا ما يلزمنيش. وكانوا يهربون من مثل هذا، يهربون من هذه المناصب الدينية الكبرى التي يتلاهث الناس حولها الآن ويبيعون دينهم من أجل توليها، فإذا تولوها باعوا الباقي من دينهم وعشان يوصل لها بس يبيع ربع الدين مثلا، يتنازل ويقول ماشي فيه حلال وحلال وحلال، لا ما يوصل، وصل يبيع الباقي عشان يكمل، واللي هينزل، والكرسي شهوة لا يعرفها إلا من جربها، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصلابة إلا من يعانيها. نسأل الله السلام من الفتن. فكانوا ساعتها بيهربوا، ما كانوش بيبحثوا ويلهثوا وراء هذه المناصب، لأنهم كانوا علماء بحق ربانيين، تعلموا العلم لله ويعرفون ما لهم وما عليهم، ويدركون الخطورة في مثل هذه المواطن والفتن. فلما طلب أبو قلابة، وليس الوحيد الذي فعل هذا، فر بعد ذلك أبو حنيفة، وفر سفيان الثوري، مات هاربا سفيان الثوري سيد أهل زمانه حتى ليالي القضاء عشان ما يبقى الشيخ المشايخ، وفر مسعر بن كدام، وفر وكيع بن الجراح، كل من له عقل وعلم في الزمن الأول كان يفر من هذه المناصب، إلا إذا تعينت عليه وما كانش في حد غيره، كان يعني ربما يوالي مكرها، وعند أول بس ما يحس بأن في شيء من دينه هيضيع كان يولي الأدبار ويتركها لهم جمل بما حمل كما يقول العوام. فأبو قلابة الجرمي لما مات القاضي في البصرة قالوا نعينه هو القاضي، هرب راح الشام. لما راح الشام قاضي الشام مات، قالوا نعينه، هرب حتى مات في عريش مصر كما ذكر ذلك الذهبي، نقل عن بعض مشايخه قال يقال إنه مات بعريش مصر بعد أن أصيب في جسده، ذهبت يداه ورجلاه وذهب بصره وثقل سمعه وأصيب بتلية كثيرا في نفسه ومات ولموته قصة لعلي أذكرها بعدما أذكر شيئا من لطيف كلامه. يروى إن من كراماته، طبعا هؤلاء هم أولياء وضع الحقيقة، أبو قلابة وأيوب السختياني وعبد الوهاب الثقفي وابن المثنى والبخاري، هؤلاء هم أولياء الرحمن على الحقيقة، فالأولياء لهم كرامات ونحن نؤمن بذلك، وأهل السنة يثبتون الكرامات الأولياء، لكن بشرط أن يكون هؤلاء من ثبتت لهم الولاية ومن أهل الكتاب والسنة، مش من أهل المخاريق ومن أهل الدجل والشعبذة، وأن تكون الكرامة هذه معقولة، يعني حاجة شرعية، مش واحد مثلا كرامته هو بيزني ويجري على المية كما حكى بعضهم، اللي يزني ويمشي على المية ده مش كرامة، ده هذه يعني استدراج، إن صح هذا فهذا استدراج وهذا خبيث فاسق. فالكرامة شروط، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات ولا يشك منهم أحد في ذلك، لكن كما قلت بشروط معروفة في موضعها. يروى أن أبا قلابة عطش وهو صائم مرة، فدعا الله تعالى أن يخفف عنه ذلك، فأكرمه الله تعالى وأظلته سحابة وأمطرت على جسده ماء فذهب عطشه، وهذه كرامة. ويقع مثل هذا كثير لأهل الله تعالى وأوليائه ممن هم أهل الكتاب والسنة على الحقيقة. أبو قلابة كعامة السلف كان كلامه يعني على المحز، يصيب كبد الحقيقة، وكان هؤلاء القوم مع قلة كلامهم، كلامهم لو حبينا نجمع كلام أبو قلابة أو حد من هؤلاء أو الحسن أو ابن سيرين لن يجاوز كراريس، ما يطلعش كتير، ما يعملش مجلد ولا حاجة، لكن كلامهم كان كلاما عاليا، الكلمة منه بكلام أهل العصر، وده حتى قيل للحسن أو ذكر قيل للحسن ذلك، يعني قيل له ما لك إذا تكلمت أنت تتكلم من هنا الناس تقعد تعيط، وإذا تكلم غيرك ما يؤثر فيهم شيئا، فقال يا هذا ليست النائحة كالثكلة، النائحة اللي هما بيجيبوها مستأجرة في المآتم تعيط بفلوس، طلطم وتصرخ بفلوس، كان ده بيحصل أيام زمان شوي، ولعله بيحصل في بعض المناطق اللي هي في الأغوار، يعني لما يجي واحد يموت وعايزين بقى يقولوا ان الراجل كان عزيز على اهله وكان يعني سبع البرمبه وعمل وسوى، يجيبوا كم واحده بالفلوس وتقعد بقى تحط على دماغها طين وتراب وتقعد تصرخ وتشق هدومها وتلطم وسبعي وجملي، يقول لك ده الراجل ده شكله كان عزيز قوي على اهله، وهو لا كده ولا حاجه، ده ما صدقه ان هو مشي. فالنائحه دي بتيجي بفلوس مش في دماغها اصلا، تبقى بتعيط وبعد تبدأ بتضحك، هو غرمانة حاجة، ده كسبانة كمان شغلانة يعني سبوبة. لكن الثكلة اللي هي بقى مات زوجها أو مات ولدها أو مات أبوها أو مات أخوها، عاف الله المسلمين جميعا من كل ذلك، ديت لما بتعيط بقى بفلوس، ولما تيجي تعيط بتضحك بعد ما تعيط بشوية، ولا بتبقى حزينة فعلا وقلبها يتقطع ألما على 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 فقيدها، قال لها أنا كده وأنتوا كده، أنا بتكلم بقلبي، كان ده بقوله أنا حاسه في نفسي ومدرك صحته مش تمثل، ولهذا يجب أن يؤثر فيكم كلامي لأنه يخرج من قلب مفعم صادق، لكن غيري قد يكون يتكلم من لسانه، وكم من متكلم الآن بلسانه وقلبه خلاء هواء فارغ من كل ما ينطق به، لا يعلق في قلبه مما يقوله بلسانه شيء، نسأل الله تعالى السلامة. خاصة في ظل هذه الظروف وكثرة المتكلمين وطبعا يعني انفتاح الشاشات وهذه الفتن المدلهمة التي أحاطت بالأمة، صار كثير من الناس يتكلم بكلام نسأل الله تعالى السلامة. فأنا أقول أن كلام السلف صراحة ينبغي أن ينظر إليه، كلام عال جدا. يعني قال أبو قلابة، وده كلام رائع جدا ينبغي أن يوضع يعني كالحلق كما يقولون في الأذن، قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. تيجي تكلم واحد النهاردة بقى، طبعا هذا الآن احنا رابع عندنا الآن جماعة القرآنيين اللي هم يدعون أنهم قرآنيون، القرآن الكريم منهم براء، تيجي تقول له قال رسول الله يقول لك لا 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 معلش السنة كلها بايظة، وما انت عايز ايه؟ يقول لك كتاب الله، وهذه دعوة حق ولدها بها باطل، زي الراجل ده بتاع الكتاب الأخضر دوت والكتاب الأحمر لسه ما استواش حتى الآن، بقاله 40 سنة أخضر وعمره ما هيستوي، طبعا هيستوي فين؟ لأنه فاسد من البداية، ده مش عايز حاجة اسمها سنة. وعلى شاكلته كثير، وعلى شاكلته كثير جدا، يقول لك دعك السنة كلها كذب والرواة لخبطوا كانوا مخلطين، قولوا كلامهم أصلا مش فاهمينه، ولو حققوا فيه مش هيقولوا حاجة، هيفلسوا في الكلام، لكن ها يعني وافق شن طبقة، وكما قال المتنبي إنما تنجي وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد، حاجة جت على مزاجهم يعني حاجة على الطبطاب. فيقول إذا رأيت الرجل إذا, 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 إذا حدثت الرجل بالحديث قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك لا لا الله يكرمك بلاش السنة حتى القرآن الكريم فاعلم أنه ضال، ده ضال. ليه؟ لأن السنة كالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث مطيع بن معدي كرب، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وصح عن حسان بن ثابت وغيره من التابعين أنهم قالوا كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، صح هذا عن غير واحد من السلف من التابعين، قالوا كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي السنة كما كان ينزل عليه وحي القرآن، والله تعالى يقول في كتابه العزيز مصداق ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يتكلم بكلام هكذا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي معلقا على هذه العبارة، والذهبي طبعا من لطائف أمره رجل متفاعل، الذهبي لما يؤلف كتاب في تأليفه كلها تحس ان هو كده منفعل، ما بينقل كلام كده وبارد ومش عارف بيكتب ايه ككثير من اصحاب من كتاب اليوم، تلاقي عنده 300 كتاب وما يعرفش فيهم حاجة اصلا ولا شافهم، ده هو جمعهم الان بالكمبيوتر كلمة هنا وكلمة هناك وقص ولص وعمال تقذف في المطابع كل يوم بمئات الكتب، عبارة عن اسهال ما له معنى اصلا ولا يفيد شيئا، بل هو علامة مرض على 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 الحياة الثقافية. لكن الذهبي كان متفاعل جدا، لما ينقل كلام كان لازم يقول على ملاي كلام كده محتاج التعليق وعايز كلمة يقول، وكان كلامه كالذهب وله من اسمه نصيب، أبو عبد الله محمد بن قايماز الذهبي أو ابن الذهبي رحمه الله تعالى من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان كلامه كالذهب. فلما نقل هذا الكلام عن أبي قلابة الجرمي وهو قوله إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال، إن القرآن الكريم لا يمشي إلا بالسنة كما قال غير واحد من السلف، السنة قاضية على كتاب الله، القرآن لوحده ما ينفعش يفهم إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين الصلاة وأقيموا الصلاة كيف نصلي، لم يأتي في القرآن الكريم بيان الصلوات إنما جاء هذا في السنة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا احنا أسقطنا السنة كما يبغي الضلال المغفلون هؤلاء، إذا نحن نسقط القرآن الكريم، وده هو المقصد عندهم على الحقيقة. خدوا بالكم جماعة القرآنيون لهم أصلا بيحبوا القرآن ولا حاجة ولا حتى حافظين منه حاجة، جماعة القرآنيين دول يقول لك احنا قرآنيين والقرآن مش القرآن، ما في واحد منهم يحفظ منه سورة، ده كلهم جهلة جدا وعلمانيين في الواقع وبعضهم ملاحدة ما يفقهوا شيء أصلا في كتاب الله ولا يعرفون شيئا من آياته، ده هي بس كده إيه يعني ألعوبة، يعني هي سكة كبري، عشان هم لو قالوا للناس سيبوا القرآن سيضربهم بالأحذية، لكنهم يبدأون يقول لك والله السنة مش فيها مشاكل، وبالعكس أحيانا يبدأوا من بعيد قوي يقول لك والله الأحاد ده مش حلو، يعني حديث الأحاد فيه كلام، نأخذ المتواتر، يا راجل المتواتر في السنة كلها ما يكملش كم حديث، وهناك من الحفاظ من يقول ليس في السنة كلها حديث واحد متواتر، ومنهم من يقول هو حديث واحد فقط، فاللي يقول لك الآحاد بس والمتدرج ما مش عارف ايه ده معناه يلغي السنة بس باسلوب مهذب اسلوب شبه علمي يعني هو اسلوب ما له معنى اصلا. ثم بعد حبه يقول لك والله السنة كلها طلعت مضروبة ماشي السنة كلها على ناحية حتى القرآن الكريم. طب القرآن يشتغل من غير السنة ما يشتغلش يبقى نعمل ايه خلاص الغي الدين. فهي خطة لكنها تحتاج الى شيء من البسط وقد ضاق الوقت بل انتهى الوقت تماما. فنقول كلام الذهبي وتعليقه الماتع على كلام ابي قلابه في اللقاء القادم نحن الله تعالى واياكم. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا من تجيب الدعاء تجيب الدعاء.